أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الخلاف ما لا كان هناك أثر زائد لأحد الطرفين وأثر مشترك لكلا الطرفين فأجل أنجز العلم الإجمالي كل الآثار أو ينجز فقط الآثار المشترك. ذكرنا كلام السيد الخوي قدس الله ونفسه الزكية وقلنا بأنه السيد الشهيد فهم منه أنه يعترف بعدم دخول الأثر الزائد في دائرة العلم الإجمالي، وحينئذ أورد عليه بناء على هذا الفهم أورد عليه بأنه إذا لم يكن الأثر الزائد داخل في دائرة العلم الإجمالي قال لأنه إما أن يكون داخل في دائرة العلم الإجمالي أو لا يكون داخل في دائرة العلم الإجمالي. إذا كان داخلا في دائرة العلم الإجمالي وطرف من أطراف العلم الإجمالي هذا الأثر الزائد الذي هو في محل الكلام عدم جواز الوضوء بالماء المطلق، إذا كان طرف من أطراف العلم الإجمالي حينئذ العلم الإجمالي ينجزه ولا يجدي في نفيه الأصل حتى الأصل المختص به. حتى لو قررنا أنه كان هناك أصل مستقل مختص به لا يجري في غيره الطرف الآخر، ما دام داخل في العلم الإجمالي في دائرة العلم الإجمالي ما دام طرف من أطراف العلم الإجمالي يتنزل بذلك العلم الإجمالي ولا يجدي في نفسه وجود أصل مؤمن ترخيصي حتى لو كان مختصا به. لماذا؟ لأنه تنجز بالعلم الإجمالي، وإن لم يكن منجزا بالعلم الإجمالي ولم يكن طرفا من أطراف العلم الإجمالي حينئذ أمكن نفيه بالأصل الترخيصي ولو كان الأصل الترخيصي واحدا، ولو كان لا عدا إلى أننا إلى أصل الترخيص واحد كما هو الحال في المثال السابق اللي هو قاعدة الطهارة، وذلك تمسكا بإطلاق دليل هذا الأصل، فإن مقتضى إطلاق دليله هو شمول للأثر الزائد ما دام أن الأثر الزائد ليس داخلا في دائرة العلم الإجمالي. هذا الإيراد. إما أن نقول أن الأثر الزائد داخل في دائرة العلم الإجمالي هي تجربة العلم الإجمالي ولا يصح نفيه بماذا؟ بالأصل حتى لو كان مختصا ومستقلا، وإن لم يكن داخلا في دائرة العلم الإجمالي حينئذ يمكن نفيه بالأصل ولو كان الأصل واحدا وغير متعدد، وذلك تمسكا بإطلاق جديد الأصل لإثبات شموله لهذا الأثر الزائد ما دام غير داخل في دائرة العلم الإجمالي. أقول بأن هذا كأنه يعني الجمع بين افتراض التنجيز افتراض دخول الأثر الزائد في دائرة العلم الإجمالي وتنجز بالعلم الإجمالي وافتراض وجود أصل مختص به، هذا أمر يعني غير قابل للجمع، لأنه إذا تنجز بالعلم الإجمالي وكان داخل في دائرة العلم الإجمالي فحينئذ العلم الإجمالي إنما من جريان الأصل فيه، افتراض أن له أصل يختص به يعني افتراض عدم تنجيز العلم الإجمالي. الأثر الزائد إن كان له أصل يختص به حينئذ لا ينجزه العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن هذا الأصل ليس له معارض بحسب الفرض، لأنه يفترض أن هذا الأصل مختص به، يعني ليس له معارض في الطرف الآخر، إذن كيف ينجزه العلم الإجمالي؟ إنما ينجزه العلم الإجمالي هذا معناه أنه لا أصل يختص به ليس له معارض، وإن الأصل الجاري فيه يكون له معارض، وبعد التعارض والتفاقم العلم الإيماني ينجز هذا الأثر. فالجمع بين أن يكون الأثر الزائد منجزا بالعلم الإجمالي، وبين احتراز أن يكون له أصل مختص به، هذا أمر يعني ظاهر غير تام. لماذا؟ لأنه لا يمكن الجمع بينهما. إن كان العلم الإجمالي ينجز هذا الأصل فهو يمنع من جريان الأصل فيه، كما أن افتراض وجود أصل مختص به هذا يعني عدم تنفيذ العلم الإجمالي له. على كل حال، الصحيح في المقام هو أن الأثر الزائد كما يقول، يعني كما يفهم، قد يفهم من عبارة السيد القوي قدس الله نفسه، أن الأثر الزائد على الأقل في مثل المثال المطروح للباحث الذي هو مثال الماء المطلق والمثال الماء المضاف، الظاهر أن الأثر الزائد داخل في دائرة العلم الإجمالي ويتنجز بالعلم الإجمالي كما يتنجز به الأثر المشترك. واسترخي ذلك أن العلم الإجمالي في المقام لم يتعلق بالتكليف لحرمة الشرب، بالتكليف لحرمة شرب هذا الإناء أو هذا الإناء، حرمة شرب المائع المطلق أو حرمة شرب المائع المضاف، حتى يمكن أن نتصور ونتخيل أن ذاك الأثر الزائد ليس داخل في دائرة العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي هو دائر بين ماذا؟ حرمة الشرب هذا وحرمة شرب هذا، أما عدم جواز الوضوء بهذا ليس مشمول لهذا العلم الإجمالي. الأمر في المقام ليس هكذا، العلم الإجمالي تعلق بنجاسة أحد الإناءين، ما نعلمه إجمالا هو أن نجاسة أحد الإناءين، أحد المائعين المضاف أو المائع ماذا؟ أو المايع المطلق، بمعنى أن العلم متعلق العلم الإجمالي هو موضوع الأثر الشرعي اللي هو عبارة عن النجاسة. ومن الواضح أن العلم بالموضوع هو علم بماذا؟ علم بآثار الموضوع. العلم الإجمالي بالموضوع هو علم إجمالي بآثار الموضوع. هذا الموضوع، هذه النجاسة على تقدير أن تكون متحققة في الماء المضاف لها أثر واحد وأثرها هو حرمة الشر، لكن على تقدير أن تكون متحققة في الماء المطلق لها أثران، ليس لها أثر واحد، لها أثران، الأول حرمة الشر والثاني هو عدم جواز الوضوء بذلك الماء. ما نعلمه هو نجاسة أحد المائعين، حينئذ على تقدير أن تكون النجاسة في هذا يترتب كل الأثر، وعلى تقدير أن تكون النجاسة موجودة في المائع المضاد يترتب أثر واحد، حينئذ العلم الإجمالي ينجز كل هذه الآثار، لأن العلم الإجمالي بنجاسة الماء المطلق يعني العلم الإجمالي بكل الأثرين، يعني العلم الإجمالي بحرمة شربه والعلم الإجمالي بحرمة عدم جواز الوضوء به. التفكير بين هذين الأثرين بلحاظ العلم الإجمالي ودعوى أن العلم الإجمالي ينجز الأول دون الثاني هذا لا وجه له، بعد الالتفات إلى أن العلم الإجمالي يتعلق بنجاسة أحد المائعين لا بحرمة شرب هذا وحرمة شرب هذا، والعلم الإجمالي بنجاسة المائع المطلق يعني العلم الإجمالي بحرمة شربه وعدم جواز الوضوء به. التشكيك بين هذين الأثرين بلا موجب، فيكون العلم الإجمالي شاملا للأثر الزائد، ويكون الأثر الزائد داخلا في دائرة العلم الإجمالي ويتنجز للعلم الإجمالي. بل أكثر من هذا يمكن أن يقال، يمكن أن يقال بوجود علمين إجماليين في الحقيقة، لا علم إجمالي واحد، هناك علمان إجماليان في محل الكلام يشتركان في قرار، وهما عبارة عن العلم الإجمالي بأنه إما يحرم شرب المضاف أو يحرم ماذا، أو يحرم شرب الماء المطلق. في نفس الوقت المجمال آخر ناشئ من العلم بسقوط النجاسة في أحد المانعين، وهو عبارة عن العلم إجمالا بأنه إما يحرم شرب المضاف أو لا يجوز الوضوء بالماء المطلق. هذان علمان إجماليان. طرفا العلم الإجمالي الأول هو حرم الشرب هذا وحرم الشرب ذاك، حرم الشرب الماء المضاف وحرم الشرب الماء المطلق. وطرفا العلم الإجمالي الثاني هو حرم الشرب الماء المضاف وعدم جواز الوضوء بماذا؟ بالماء المطلق. فحرمة شرب الماء المضاف تكون طرف مشترك بين هذين العلمين الإجماليين، وهذان علمان إجماليان. وقد تقدم سابقا أن اشتراك العلمين الإجماليين في قرار لا يجب من خلال العلم الإجمالي، بل يبقى العلمان الإجماليان غير منحلين، وحينئذ ينجزان كلا الطرفين، كل منهما ينجز كلا طرفه. العلم الإجمالي ينجز طرفه، والعلم الإجمالي الثاني ينجز طرفه أيضا. وهذا معناه تحقيق ماذا؟ أن كل الآثار بما فيها الآثار الزائد الآثار المختار يكون منجزا بالعلم الإجمالي، يتنجز بالعلم الإجمالي لأنه يكون دائر خارج عن دائرة العلم الإجمالي. لكن هذا الكلام كله نقوله عندما نفترض أن الأثر المشترك والأثر الزائد المختار في موضوعين كما هو الحال في المثال المضروع. هناك موضوعان، هناك مائع مطلق ومائع مضاف، واحد الاثرين يختص باحد الموضوعين دون الموضوع الاخر. اذن هناك موضوعان ثبت فيهما هذان الاثران، الاثر المشترك والاثر المختار. وهكذا في مثال اخر لعله تقدم سابقا، وهو ما لا علم بانه اما مدين لزيد 5 دراهم أو نذر أن أو مدين لعمر مثلا 10 دراهم، موضوع مختلف. وأما إذا فرضنا أنهما كانا في موضوع واحد، في موضوع واحد، كما لو فرضنا أنه علم بأنه إما استدان من زيد 5 دنانير أو نذر أن يعطيه 10 دنانير، نذر أن يعطيه 10 دنانير نزل. الموضوع واحد. هنا في هذه الحالة ظاهرا خارج عن محل الكلام، لا إشكال هنا في هذه الحالة في جريان البراءة لنفي الأثر الزائد وعدم تنجيز هذا الأثر الزائد بهذا العلم الإجمالي. والسبب في ذلك هو أنه إذا لاحظنا سبب اشتغال الذمة أقوى بعلم إجمالي، لأن الأمر مردد بين الدين وبين شنو؟ وبين النذر. السبب مو واضح، هل هو النذر أو هو شنو؟ هو الدين. فيوجد علم الإجمالي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ السبب. لكن عندما نلحظ المسبب، عندما نلحظ المديونية، عندما نلحظ اشتغال الذمة، فسنجد أنه لا يوجد علم إجمالي إطلاقا، وإنما الأمر يدور بين الأقل والأكثر. ما اشتغلت به الذمة ما كلف به بدفعه في الواقع يدور بين الأقل وبين ماذا؟ وبين أكثر. موضوع واحد. وإما أنه يجب عليه أن يدفع إلى زيد 5 دنانير، وإما أن يجب عليه أن يدفع له زيد 10 دنانير. الأمر يدور بين الأقل والأكثر. وهنا تجري البراءة لنفي الزائد من دون فرق بين أن يكون الأقل والأكثر. استقلال أن يكون الأقل والأكثر استقلاليين أو يكون ماذا؟ ارتباطيين. حتى لو كان ارتباطيين أيضا تجري البراءة لنفي ماذا؟ لنفي الزائد. كما لو فرضنا أن الدين كان على نحو العام المجموعي والنذر أيضا كان على نحو العام شنو المجموع ما بين انحلال حتى يكون أقل وأكثر استقلالي فإنما هو أقل وأكثر ارتباطي. الدين على نحو المجموع على نحو العام المجموعي والنذر نذر أن يعطيه عشرة على نحو العام المجموعي هنا حينئذ يكون الأقل والأكثر ارتباطيين على كلا التقديرين تجر البراءة لنفي ماذا لنفي الزائد بلا خلاف يعني بلا أن يجري فيه الخلاف السابق أن يجري فيه الخلاف وماذا الخلاف السابق والسر في أنه لا خلاف في جريان البراءة في المقام وعدم تنجز الأثر الزائد في هذا المثال فيما لو كان في موضوع واحد وجريان الكلام مثلا فيما لو كان في موضوعين السر هو هذا هو الذي قلناه لأنه فيما لو كان في موضوعين قدرنا نتصور علم إجمالي يكون الأثر الزائد طرفا من أطرافه فإن الجزء بل قدرنا نتصور علمين إجماليين يكون الأثر الزائد طرفا في أحدهما وقلنا أن العلمين الإجماليين اللذين يشتركان في طرف واحد لا ينحل أحدهما بالآخر بل يبقى كل منهما على حاله فينجز أطرافه فيتنجز الأثر الزائد هذا قدرنا نتصور علمك. أما هنا عندما يكون الموضوع واحد هنا لا يوجد علم إجمالي في الحقيقة والواقع لا يوجد علم إجمالي وإنما الموجود دوران الأمر بين الأقل وبين الأكثر هو أما أن يكون مدين لزيد 5 دراهم أو يكون مدين لزيد ماذا 10 دراهم هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر وليس هو علم إجمالي وإن كان هناك علم إجمالي بلحاظ السبب لكن بلحاظ ما يدخل في العقدة بلحاظ ما يكلف به المكلف الأمر يدور بين الأقل والأكثر فتجري البراءة فيه ويخرج المحلل كلام وخلاصة الكلام المتقدم هو أنه في محل الكلام فيما إذا كان الأثر المختار والأثر المشترك في موضوعين هذا محل الكلام في موضوعين الظاهر أنه العلم الإجمالي ينجز تمام الأثر بما فيها الأثر المختص والأثر الزائد ولا تجري البراءة لنفي الأثر الزائد لكن هذا الكلام نقوله بشرط أن يكون الأثر المختص ليس له أصل مستقل يختص به بحيث يكون هذا الأصل المختص به غير مسانح للأصل الذي يراد أن ينفع به الأثر المشترك له أصل ينفع به الأثر المختص له أصل آخر غير مسانح له هذا لا نتراجع هنا نقول تجري البراءة كلامنا السابق عندما لا يكون هناك أصل مستقل للأثر الزائد غير مسانح للأصل الذي يجري في الأثر المشترك كما هو الحال في المثال السابق مثال الماء المضاف والماء المطلق الأصل الموجود هو عبارة عن صفات الطهارة وأنا نفاس الطهارة قاعدة الطهارة هذا أصل واحد هو يراد أن ينفى به الأثر المشترك حرمة الشرب قاعدة الطهارة ويراد أن ينفى به عدم جواز شنو الوضوء وإثبات جواز الوضوء استنادا إلى ماذا؟ بعد الطهارة اللي هي نفس التي يستند إليها لنفي حرمة الشرب. إذن الأصل الأثر الزائد ليس له أصل مستقل غير مسانخ للأصل الجاري في الأثر المشترك. هذا الكلام الصادق يجي ونلتزم فيه لماذا؟ لأن العلم الإجمالي ينجز الأثر الزائد كما ينجز الأثر المشترك. أما إذا فرضنا لا أن الأثر الزائد يختص بأصل غير مسانخ لذلك الآخر غير مسانخ، كما لو فرضنا أن الماء المطلق كانت له حالة سابقة وهي الطهارة، إذا فرضنا أن الأصل الماء المطلق كانت حالته السابقة هي الطهارة بحيث يجري فيه استصحاب الشنو؟ استصحاب الطهارة، يجري فيه استصحاب الطهارة. طبعا مع افتراض هذا لابد من فرضه أن نفترض بأنه ما في حكومة بين الاستصحاب وبين الأصل في حالات التوافق، كما هو أحد الآراء في المسألة أن الأصلين المتوافقين اللذين يكون أن الأصلين اللذين يكون أحدهما حاكما على الآخر في صورة التخالف لا حكومة بينهما في صورة الشنو؟ في صورة التوافق. استصحاب طهارة وطهارة طهارة ما تتخالف بينهم متوافقان فما تحكم بينهم، فإذا ما تحكم بينهم كل هذه الأصول تكون أصول عرضية تجري في عرض واحد، يعني قاعدة الطهارة في الماء المطلق، قاعدة الطهارة في الماء المطلق واستصحاب الطهارة في الماء المطلق كلها تكون في عرض واحد ما تفولية بينهما. وإلا إذا قلنا بأن الحكومة ثابتة بين الاستصحاب والأصل مطلقان يعني حتى في حالة التوافق، حينئذ لا تكون هناك لا يكون إطالة الطهارة في الماء المطلق واستصحاب الطهارة فيه لا يكونان في عرض شنو؟ واحد، لأن يعني استصحاب الطهارة يكون حاكم على قاعدة الطهارة في الماء المطلق، ومع هذه الحكومة يكون الاستصحاب الجاري في الماء المطلق معارضا لقاعدة الطهارة في الماء ماذا؟ في الماء المضاف، يكون معارض لها. استصحاب الطهارة في الماء المطلق يكون معارض لإطالة الطهارة في الماء المضاف. نحن نفترض عدم الحكومة ستكون في أرض واحد، حينئذ نقول لأنه في هذه الحالة لا مانع من جريان استصحاب الطهارة في الماء المطلق، استصحاب الطهارة في الماء المطلق يجري لأنه أصلا مختص بهذا الطرف، مختص بالماء المطلق وغير مسانخ للأصل ماذا؟ للأصل الآخر، غير مسانخ لقاعدة الطهارة، غير مسانخ لإطالة الطهارة. كل منهما له دليل مستقل، قاعدة الطهارة لها دليل وتثبت أمرا، والاستصحاب الطهارة له دليل آخر، كل منهما له دليل، لا توجد بينهما سنخية، هذا قاعدة الاستصحاب. في هذه الحالة يمكن نفي الأثر الزائد استنادا علما استنادا لاستصحاب الطهارة، يمكن نفي الأثر الزائد استنادا إلى استصحاب الطهارة، بل بناء على جريان استصحاب الطهارة في المقام بعد تصاحب الأصلين أو القاعدتين في الطرفين حينئذ يمكن يتقد من في الأثر الزائد، وإنما ننفي حتى الأثر المشترك فيما ذا بالنسبة إلى الماشن المطلق. هذا يمكن أن يقال به. على كل حال يمكن جريان استصحاب الطهارة لنفي الأثر الزائد، ونركز على هذه النقطة، لنفي الأثر الزائد في المقام. والسر في ذلك، السر في ذلك هو أن دليل الاستصحاب لا يبتلى بالإجمال الذي هو السر، والسر في ماذا؟ في تساقط الأصلين في الطرفين، قاعدة الطهارة وإطالة الطهارة في هذا الطرف وإفراط الطهارة في هذا الطراز من الواضح جدا لأنه لا يمكن إجراءهما معا، لا يمكن إجراءهما معا. لماذا؟ لأن هذا يستلزم ماذا؟ التخصيص المخالفة شنو؟ قطعية، فلا يمكن إجراءهما معا، لا يمكن إجراءهما إجراء الأصل في أحد الطرفين دون الآخر لأن هذا تزيع بلا مرجح. حينئذٍ يفتل الدليل بالإجماع، بمعنى قدم هذا سابقا، بمعنى أن دليل الأصل لا نعرف أنه هل يشمل هذا الطرف أو يشمل هذا الطرف، بعد فرض عدم إمكان شموله لكل منهما، فيكون مجملا من هذه الناحية. إذا كان دليل الأصل مجمل حينئذٍ لا يمكن التمسك به، لا لإثبات الطهارة في هذا الطرف ولا لإثبات الطهارة في هذا الطرف، ما يمكن تمسك به، لأننا لا نعلم أنه هل يشمل هذا الطرف دون ذاك أو يشمل ذاك دون هذا، شموله لكل منهما محال بحسب الفرض، محال عقلي أقلائس على ما تقدم لا يمكن، لكن شموله لهذا الطرف دون ذاك محتمل، شموله لهذا الطرف دون ذاك ممكن. هذا معنى الإجمال في دليل الأصل الموجب للتفاقض والموجب لعدم إمكان التمسك بالدليل لإثبات مضمونه في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، فتتساقط الأصول. عندما تتساقط الأصول حينئذ لا مشكلة في الرجوع المهم إلى الاستصحاب. الاستصحاب ما في هذه المشكلة، لا يفتلى بالإجماع. لماذا؟ لأنه ليس له محاربة في الطرف الآخر. استصحاب الطهارة في الماء المطلق ليس له محاربة في الطرف الآخر، فيمكن الرجوع إليه لإثبات الطهارة في الطرف الماء المطلق، أو قل لنفي الأثر الزائد في الماء ماذا؟ في الماء المطلق. وهذا بخلاف ما إذا كان الأصل واحد، بمعنى أن الأصل الذي نريد أن ننفي به الأثر الزائد هو نفس الأصل الذي نريد أن ننفي به ماذا؟ الأثر المشترك، هو نفسه، هو قاعدة الطهارة، كما إذا فرضنا أن الماء المطلق ليس له حاجة سابقة. نحن نريد أن ننفي الأثر المختص وهو عدم جواز الوضوء تمسكا بماذا؟ بأي أصل نستند إلى أي أصل؟ إثبات الطهارة. كما أننا نريد أن ننفي حرمة الشرب استنادا إلى من؟ إلى إثبات الطهارة أيضا، مع دلالة إثبات الطهارة. فإذا فرضنا أن دليل إطالة الطهارة تلية الإجمال، بمعنى أن دليل إطالة الطهارة مجمل من حيث شموله لهذا الطرف أو شمول لذلك الطرف، هذا الإجمال يمنع من التمسك بهذا الدليل لنفي الأثر الزائد. لماذا؟ لأن قاعدة الطهارة دليلها ابتلي بالإجمال، والإجمال مانع من التمسك به لإثبات مضمونه في هذا الطرف ولو لحال الأثر الزائد. إذا ما تقدم سابقا من تمجيد العلم الإجماع للأثر الزائد إنما هو يعني مشروط بشرطين في الحقيقة. الشرط الأول أن نفترض أن الأثر الزائد والأثر المختص في موضوعين والأثر المشترك في موضوعين مستقلين، هذا الأول. والثاني أن لا يكون الأصل الذي يراد أن ينفى به الأثر الزائد مستقلا وغير متعلق للأثر الذي يراد أن ينفى به الأثر للأصل الذي يراد أن ينفى به الأثر المشترك، حينئذ يكون العلم الإجمالي مجدد بكل الآثار، وإلا كما قلنا لا مانع من إجراء الوراء لنفي الأثر الزائد. هذا الكلام كله على نهاية الكلام في هذا التنبيه، ويقع الكلام في التنبيه الآخر. وصلى الله عليه وسلم.